بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول مفهوم مصطلح فقه اللغة العربية، فإليكم معاشر المستمعين الكرام بيان ذلك. أولا، تعريف مفهوم فقه اللغة باعتبار مفرده. أما كلمة فقه، فالفقه هو العلم بالشيء والفهم له والفطنة فيه. يقال فقه الرجل فقاهة إذا صار فقيها وفقه، أي فهم فقها. وبعض العلماء يرى أن الفقه أخص من العلم. قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: الفقه هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد، فهو أخص من العلم. انتهى كلامه. وقد وردت مادة فقه في القرآن الكريم 20 مرة تحمل المعاني السابقة، فمن ذلك قوله تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقوله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وقوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد غلب استعمال الفقه على علوم الدين لشرفها، وذلك من باب تخصيص الدلالة، ولكنه يستعمل في غير علوم الدين بقرينة. فهذا هو تعريف كلمة فقه. أما تعريف كلمة اللغة، فاللغة مشتقة من لغة يلغو إذا تكلم، فمعناها الكلام، فهذا تعريفها في اللغة. أما في الاصطلاح فعرفت بتعريفات عديدة، أشهرها ما ذكره أبو الفتح بن جني في كتابه الخصائص، حيث قال رحمه الله: حد اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. انتهى كلامه. وهذا التعريف الذي تناقله علماء العربية على اختلاف تخصصاتهم يضارع أحدث التعريفات العلمية للغة، حيث ترى تلك التعريفات أن اللغة أصوات منطوقة، وأن وظيفتها التعبير عن الأغراض، وأنها تعيش بين قوم يتفاهمون بها، وأن لكل قوم لغة. فهذه تقريبا هي الأركان التي يدور عليها تعريف اللغة عند جميع من عرفها، وإن كانت بعض التعريفات الحديثة للغة تتوسع فتدخل في اللغة كل وسيلة تفاهم، ولا تقتصر على الأصوات، فتجعل فيها الإشارات وتعبيرات الوجه ودقات الطبول وغيرها. فإن الأشهر هو حصر اللغة في الأصوات المنطوقة، لأن غيرها من الوسائل محدودة وقليلة القيمة. وعرف ابن الحاجب اللغة بقوله: كل لفظ وضع لمعنى. ويراها بعض المحدثين أنها نظام من الرموز الصوتية أو مجموعة من الصور اللفظية تختزن في أذهان أفراد الجماعة اللغوية، وتستخدم للتفاهم بين أبناء مجتمع معين. ويراها آخر بأنها معنى موضوع في صوت. فهذا هو مفهوم اللغة. أما تعريف فقه اللغة باعتبار تركيبه، فإنه يعرف تعريفا لغويا وتعريفا اصطلاحيا. أما تعريفه في اللغة، ففقه اللغة من الناحية اللغوية هو فهم اللغة والعلم بها وإدراك كنهها. أما تعريف فقه اللغة في الاصطلاح، فيطلق على العلم الذي يعنى بدراسة قضايا اللغة من حيث أصواتها ومفرداتها وتراكيبها، وفي خصائصها الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية، وما يطرأ عليها من تغييرات، وما ينشأ من لهجات، وما يثار حول العربية من قضايا، وما تواجهه من مشكلات، إلى غير ذلك مما يجري ويدور في فلكه، مما سيأتي عند الحديث عن موضوعات فقه اللغة. ويمكن أن يعرف فقه اللغة تعريفا موجزا فيقال هو العلم الذي يعنى بفهم اللغة ودراسة قضاياها وموضوعاتها. معاشر مستمعين الكرام، هناك مصطلح آخر يرد في بعض المؤلفات الحديثة مقابلا لمصطلح فقه اللغة، ألا وهو علم اللغة. فبعض المحدثين يفرق بين المصطلحين، وبعضهم يجعلهما شيئا واحدا باعتبار أن العلم والفقه شيء واحد. والحقيقة أن هذا الخلاف طارئ على العربية، إذ الكلمتان من الناحية اللغوية معناهما واحد، وقد ورد في تراثنا العربي كذلك. فلابن فارس رحمه الله كتاب سماه الصاحبي في فقه اللغة، وللسيوطي رحمه الله كتاب سماه المزهر في علوم اللغة. ولم يقصد السيوطي مخالفة ابن فارس، بل كان يرميان إلى أهداف متقاربة من خدمة العربية وبيان خصائصها والوقوف على سنن العرب في كلامهم والحديث عن القضايا اللغوية العامة. فإذا استخدم مصطلح فقه اللغة باعتباره شاملا لدراسة اللغة بعامة فهو الأنسب، لأنه مستخدم في عربيتنا وارد في تراثنا. وإذا استخدم اصطلاح علم اللغة فإنما يعنى به المرادف لفقه اللغة بناء على المعنى اللغوي ولا مشاحة في الاصطلاح. ولقد حصل خلط بين المصطلحين السابقين بسبب ترجمة بعض المصطلحات الغربية ومحاولة تطبيقها على لغتنا. فالغربيون يفرقون في دراساتهم بين علمين يتناولان اللغة، أحدهما يعنى بدراسة النصوص اللغوية القديمة واللغات البائدة ويهتم بالتراث والتاريخ والنتاج الأدبي واللغوي، وقد ترجم هذا باسم علم اللغة. والثاني يعنى بدراسة اللغة في ذاتها وصفا وتاريخا ومقارنة ودراسة اللهجات والأصوات مستعينا بوسائل علمية وآلات حديثة. ومن هنا حاول بعض الباحثين تطبيق هذا على العربية والتفريق بين علمين يهتمان بالعربية متناسين أمورا، منها الاختلاف الكبير بين العربية وغيرها، وأن أقدم نصوص العربية وصل إلينا من العصر الجاهلي، وأن العربية نزل بها القرآن الكريم، وأنها إلى يومنا هذا لغة واحدة حافظت على خصائصها وبقيت لها هيبتها التي حفظها لها الكتاب العزيز، وأن دراسة العربية في العصور السابقة لا تختلف عن دراستها في عصرنا هذا إلا ما طرأ من عاميات ولهجات بخلاف غيرها من اللغات الأخرى، إذ الإنجليزية المعاصرة لا تمت إلى الإنجليزية منذ قرون إلا بصلات واهية، بل إن لغة شكسبير وهو من كبار أدباء الإنجليز وقد مات في القرن 17 لا يكاد يفهمها إلا نفر من المثقفين. وقل مثل ذلك في الفرنسية والإيطالية وسائر اللغات الأوروبية الحديثة. أما نحن العرب على اختلاف أقدارنا من الثقافة فنقرأ القرآن ونفهمه في الجملة إلا قليلا مما ترجع صعوبته إلى دقة المعاني في أغلب الأحيان، وكذلك الحال بالنسبة للحديث الشريف. وكذلك نقرأ أدب الجاهلية وأدب صدر الإسلام وما بعده فنفهمه في الجملة على اختلاف الثقافة فيما بيننا. وخلاصة القول في هذه المسألة أن مصطلح فقه اللغة أكثر ملائمة وأعم وأشمل في دراسة القضايا التي يتناولها ذلك العلم، ومع ذلك فلا تثريب على من استعمل المصطلح الآخر وهو مصطلح علم اللغة. وإلى هنا معاشر المستمعين الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول مفهوم مصطلح فقه اللغة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.